بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى. ولا نزال أيها الإخوة نتكلم عن العلوم التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها وأن يجتنبها وأن يبتعد عنها، لأننا كما ذكرنا سابقا العلم ليس شهوة، العلم ليس حب استطلاع فقط، وإنما نريد العلم النافع الذي ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وأما العلم الذي تتشوف إليه النفس شهوة ولا يعود علينا بنفع في ديننا ودنيانا وآخرتنا، فهذا من العلم الذي ينبغي علينا أن نحذره وأن نجتنبه. فإذا كان هذا العلم ضارا في ديننا أو دنيانا وآخرتنا، فلا شك أن وجوب الابتعاد عنه أولى وأهم.
ومن جملة العلوم المذمومة الشطحيات، وهي الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة، حتى ينتهي قوم إلى دعوى الإلحاد من العينية والحلول وغيرهما من أنواع الإلحاد.
يعني إخوانا الأكارم، أولا نحن نعلم أن هناك من الأولياء أناس أعطاهم ربنا مقامات رفيعة ودرجات عالية، ونحن الآن لم نصل إلى تلك المراتب لا في العلم ولا في العمل، هذا شيء نسلم به. لكن نحن الآن أيها الإخوة، هل نشغل أنفسنا بما كان عليه أولئك الأولياء من تلكم المراتب العالية الشريفة السامية التي أكرمهم الله بها، وننصرف عما ينبغي علينا أن نفعله من طلب علم أو تحصيل عمل أو تصفية أحوال أو ما شابه ذلك؟ طيب أنا الآن إذا جلست إخواننا أتكلم عما قاله فلان من أولياء في مقام كذا، وعما يعني وصل إليه فلان من أولياء في مرتبة كذا، واشتغلت بهذا الكلام عما أنا فيه من تقصير، فهذا من الفتنة، هذا من الأشياء التي ربما تجعلنا نستدرج ونحن لا نشعر. لذلك اشتغالنا بهذه المسائل هذا من الخطر العظيم. فعلا هناك إخواننا بعض الناس الآن تراه يشتغل بأحوال أولئك الأولياء ومراتب الأولياء وكلام عالي عن الأولياء، تقول والله يا أخي أنا وأنت أقل من هذا بكثير. يعني نحن الآن إذا ربي عز وجل تفضل علينا وأطلعنا على بعض أحوال الأولياء هذا فضل من الله، لكن أن نشتغل بذلك عما نحن فيه من تقصير، وأن نجعل هذا الكلام الذي نقوله غطاء لتقصيرنا، فهذا أمر خطير. نحن لا ننكر على الأولياء أحوالهم وأعمالهم طالما أنها موافقة للشريعة، مو موافقة لميزاننا لحنا الضيق، لا، ميزان الشريعة الواسع الذي يجب علينا أن نفهمه بسعته. أما بعض الناس مفكر الشريعة هي ما عليه أنا، يعني أنا والشريعة سواء، لا، الشريعة أوسع بكثير مما أنا عليه. لذلك الشريعة خط عريض مستقيم يسعنا جميعا مع اختلاف أحوالنا التي كلها تدخل ضمن الشريعة. يعني هذا متعود مثلا بعض الطاعات، بعض الأذكار، بكذا، إنسان متعود أشياء أخرى، طالما أنها تدخل جميعا في ميدان الشريعة فهذا لا إشكال فيه، ولست أنا معيار الشريعة ولست أنا ميزان الطريق المستقيم. لكن انشغالنا أيها الإخوة بذلك هذا هو الخطر. لذلك إخواننا، الذي يشتغل بهذه القصائد وبشرح هذه المعاني وبالتفصيل بهذه الحقائق. أقول له يا أخي يعني أنت الآن ماذا تجني من هذا الأمر؟ يعني ما هي الفائدة العلمية أو العملية التي تحصلها مما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك؟ يعني أنت أخذت حظا من هذا الأمر، جيد، لكن بعد ذلك عد إلى مقامك إلى رتبتك لتصلح نفسك.
نعم. وغيرهما من أنواع الإلحاد ودعوى ارتفاع الحجب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب.
ما هي أنواع الإلحاد؟ أن يدعي الإنسان الاتحاد مع الله والعياذ بالله بوحدة الوجود التي يقولها الفلاسفة على المعنى الكفري الذي عندهم، لا على المعنى الصوفي الصحيح من أن الله هو واجب الوجود وأن الله هو الذي له الوجود الحق وأن كل ما سوى الله فوجوده ممكن، هذا ما في إشكال. وكذلك أيضا عندما أن يدعي إنسان أن الله حل به أو أنه رأى الله عيانا أو ما شابه ذلك مما ممكن أن يقوله بعض إما الأغبياء أو البسطاء أو الذين ضحك عليهم الشيطان أو الخبثاء الذين أرادوا أن يروجوا في الدين أمرا باطلا. طبعا أولياء الأمة في سلفها وخلفها هم يعني أبعد الناس عن هذه المعاني العلمية والعملية، يعني هم في العقائد على عقائد سليمة لا إشكال فيها وفي الأعمال على شريعة سليمة. فإذا فرضنا نقل عن بعضهم شيء يخالف ذلك فنقول هذا شيء ظاهره غير مقبول ونكل حقيقته لله تبارك وتعالى.
ودعوى ارتفاع الحجب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب.
نعم.
فيقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا.
يعني إخواننا الله تبارك وتعالى جعل الوحي خاصا بالأنبياء والأولياء، فإنسان يدعي الآن مع الله سبحانه وتعالى حالة من الوحي أو كذا، هذا شيء إخواننا خطير، هذا شيء إخواننا خطير. نعم الله تبارك وتعالى قد يلقي بعض المعاني، قد يفتح على بعض الناس، قد يلهمه بعض المسائل، قد ينير قلبه بفهم، هذا كله ممكن يكون، هذه أرزاق من العلم كما قال الله تعالى وعلمناه من لدنا علما. أما أن تحصل مشافهة بين العبد وبين ربه كما يدعي بعض الناس فهذا أيضا مما يجب علينا أن نحذر منه.
ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس، ويستشهدون بقوله أنا الحق، وبما حكي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال سبحاني سبحاني. وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام، حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى.
سبحان الله.
فإن هذا الكلام يستلذه الطبع.
طبعا لأنه غريب وشيء إخواننا عجيب، الآن النفس تتشوف إليه ويحبون أن يسمعوه وأن يطلعوا على معانيه. أقول طب ما الفائدة؟ هذا كلام خطير نتركه لأهله، هم يقولونه يفهمونه على معناه الصحيح، أما أن ننثره بين العامة فهذا أمر خطير أيها الإخوة لا يحق لنا أن نقوله أصلا.
فإن هذا الكلام يستلذه الطبع، إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال، فلا يعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم.
يعني سبحان الله أخواننا موازين دقيقة في الشريعة ينبغي علينا أن ننتبه لها. يعني عندما نجد أناسا مثلا يقضون وقتا طويلا في ذكر أشعار وقصائد الأولياء في المقامات العالية وكذا ويظهرون أحوالا، ثم تراهم يعني يقتصرون على أصول الفرائض وربما يزهدون في النوافل. طيب نقول لهم أولئك الأولياء الذين تتغنون بذكر أحوالهم هكذا كانوا؟ ما كانوا هكذا وبهذه الأحوال وصلوا إلى تلك المراتب؟ كذلك لا. لذلك أخواننا نحن دائما يجب علينا أن ننتبه إلى قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. والشيطان عنده من أساليب الإغراء والإغواء ما لا يعلم قدره إلا الله. ليه؟ لأنه يعمل بفتنة الإنسان وإغواء الإنسان من لدن سيدنا آدم إلى اليوم. فلذلك نحن الآن يجب علينا أن ننتبه. طبعا الشيطان أخواننا ربما يشغلنا ببعض المسائل التي نتوهم أنها صحيحة وأنها صواب وأنها حق، لكن مشغول عن إيش؟ عن أمور أساس في الدين، عن الفرائض وأصول النوافل، بل يشتغلون بالثمرات عن المجاهدة التي توصل إلى تلك الثمرات. نحن اليوم مطلوب منا أن نشتغل بالمجاهدة، بالمحاسبة لأنفسنا، أن ندعو أنفسنا إلى الأعمال وإلى إصلاح الأعمال وإلى الحذر من آفات الأعمال، لنبقى دائما في مجاهدة لأنفسنا علما وعملا.
فلا يعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة، ومهما أنكر عليهم لم يعجزوا أن يقولوا إن هذا إنكار مصدره العلم والجدل، والعلم حجاب والجدل عمل النفس.
سبحان الله، يعني هذه كلمات يقولها البعض فيتهمون العلماء وطلبة العلم أنهم محجوبون بالعلم. يعني هذا الكلام أيها الإخوة قاله بعض الأولياء لبعض طلبة العلم، ليه؟ حتى يرفع همته للإخلاص في العلم وإلى العمل بالعلم، وليكون العلم سببا للقرب من الله، أن لا يحجب الإنسان بعلمه كبرا وعجبا وما شابه ذلك. أما أن تصير إخواننا هذه كلمات تقال دائما عن كل من يتعلم ويقولها له جاهل وإنسان مقصر في العلم والعمل، يقول له والله أنت محجوب بالعلم وكذا، هذا كلام أيها الإخوة خطير جدا. واليوم إخواننا سبحان الله بزماننا، والله زمان عجيب، كثرت فيه هذه الدعاوى. كل مرة نسمع دعوة شكل هون وهون، سبحان الله، هذا يدعي أنه المهدي وهذا يدعي أنه كذا وهذا يدعي مقامات. عجيب يا إخواننا هذا الزمان. فنحن الآن ندعو أنفسنا إلى الحذر من ذلك، ونعلم أن هذه قضايا يلعب بها الشيطان بأولئك الناس. والحقيقة أن العلم اليوم مطلوب حتى نسيج أنفسنا وحتى نثبت على الطريق المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق، فهذا ومثله قد استطار في بعض البلاد شرره، وعظم في العوام ضرره، حتى من نطق بشيء فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشر. وأما أبو يزيد البسطامي فلا يصح عنه ما حكي، وإن سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله عز وجل في كلام يردده في نفسه، كما لو سمع وهو يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
هذه آية قرآنية، إذا كان إنسان اقتطع من كلام الإنسان هذه الآية منك عم تدعي الألوهية، لا يا أخي، أنا أذكر هذا عن الله عز وجل لا عن نفسي.
فإنه كان ينبغي أن يفهم ذلك منه أنه على سبيل الحكاية كذا في الإحياء، ومنها قراءة كتاب الفصوص المخالف للنصوص.
طبعا إخواننا مر معنا سابقا كلام الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذكرنا أن هذه الكتب أولا فيها من الدس الثابت أنه موجود في كتب الشيخ الأكبر، وقد مر معنا ذلك في نقول عن الشعراني وغيره. ثم شيء ثاني، هناك عبارات بالنسبة لنا مجملة غير مفهومة، ثم بعد ذلك هناك عبارات ظاهرها مشكل، لذلك نقول هذه الكتب لا نقرأها. ليه؟ لأن هذه الأشياء ربما فيها عبارات مدسوسة على الشيخ الآن لا نشتغل بها، وفيها عبارات ربما تشوشنا لأن ظاهرها مشكل، وفي عبارات أصلا مفهومة، لذلك نجتنب ذلك أخواننا. وكتاب الفصوص للشيخ الأكبر فيه هذه القضايا، لذلك لا يحق لطلبة العلم في بداية أمرهم أن يقرأوا ذلك، لأنهم لا يمتلكون الموازين الصحيحة في ذلك. والحقيقة مو بس هذا الكتاب، يعني طلبة العلم أحيانا ربما إنسان يأتي إلى مكتبة شيخ كبير فيرى بعض هذه الكتب في مكتبته، نعم، فيأتي هذا الإنسان ويشتري هذا الكتاب، وربما عرض عليه بعض هذه الكتب بأسعار رخيصة فاشتراها وضمها إلى مكتبته، وصار يقول والله أنا عندي كتاب كذا وكتاب كذا، وربما صار يقرأ فيها، وهي كتب لا ينبغي أن نقرأها، بل ينبغي أن نحذر منها لما فيها من الخطورة، خصوصا على المبتدئين. يعني إنسان لسه في أول أمره يقرأ هذه الكتب ويقع بهذه المتاهات والتشويشات العلمية والعملية في قوله وفعله وحاله، فتراه عبارات فهم خطأ، نقولات عم ينقل عبارات ما عم يفهمها، وربما صار عنده بعض الأحوال التي أيضا مشوشة، فترى هذا الإنسان صار متخبطا في قوله وفعله وحاله. إنه طب أنت بالأصل لماذا تخوض هذه المخاضة وعندك من الكتب الشيء النافع الضروري الذي تحتاج إليه، نعم، في ميدان العلم وميدان التزكية وما يدعو إلى العمل، وكذلك عندك من القصائد ما ينفع في ميدان العقيدة وميدان السلوك وميدان التربية. لذلك إخوتي الأكارم، اليوم إخواننا العلم كثير، ونحن ينبغي أن نختار منه وننتقي منه ما يناسبنا.
فإنه مشتمل على أنواع من الكفريات الصريحة التي ليس لها تأويلات صحيحة. وقد قال ابن المقري في الإرشاد: إن طائفة ابن العربي شر من اليهود والنصارى. وقد عملت في هذه المسألة رسالة مستقلة، وقد حرم بعض فقهائنا مطالعة تفسير الكشاف لما فيه من الاعتزال.
كشاف للإمام الزمخشري، وهذا الكتاب إخواننا عظيم في ميدان اللغة، في ميدان النحو، في ميدان البلاغة، له فوائد عظيمة، بل كثير من التفاسير عال عليه في هذا الجانب، ومع ذلك العلماء قال لا تقرأوا هذا الكتاب. ليه؟ لما فيه من مسائل اعتزال من أقوال المعتزلة. الزمخشري كان معتزليا وهذا معروف، فإذا كان إخواننا خفنا على الناس من الاعتزال، فما بالك بكلام خطير ربما يخرج عن الملة، ربما يفهم بعض الناس من تلك العبارات المدسوسة على الشيخ الأكبر ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن ينبغي علينا أن نحكم على الشيخ الأكبر من خلال ما صرح في كتبه من عقيدة سليمة، ثم بعد ذلك أن نكل هذه العبارات إلى من يفهمها من أهلها، وأن نعرض عنها، وأن نعلم أن هناك عبارات مدسوسة في هذه الكتب لا يحق لنا أن نقرأها أصلا.
وكذا ينبغي الاحتراز عن مواضع في البيضاوي تبع فيه مذاهب الحكماء، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأشياء.
سبحان الله.
ومنها الطامات.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.